وهذه الآن قراءة من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه. طيب، والآن لنقرأ ما تبقى من تفسير كلام ربنا من سورة الأعراف. وقد وصلت بنا القراءة إلى قول الرب جل وعلا، إلى قوله تعالى، نعم، إلى القراءة. وقال بعض العلماء الناس رجلان، اقرأ.
بسم الله.
إذا لا يزال الكلام متصلا في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم.
نعم، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف، قال: وقال بعض العلماء الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. نعم، كما قال تعالى:
بعض الناس إذا رأى مجالا من الصالحين في التعاون أو الخدمة أحرجه واستنزفه، هذا غلط. فإذا كان رجل محسن معك وأبدأ لك تعاون وخير وصدقة وإحسان، فخذ ما عفى لك من إحسانه وتيسر، ولا تكلف فوق طاقته، تجعله كعصا موسى، كل شيء تبيه تكلمه فيه وتحرجه، خذ ما استطيع أن أخدمك فيه خلاص. لا تقيس خدمني بهذا الشيء يخدمني في الشيء الفلاني فلاني فلاني فلاني، هذا حقيقة ليس من الإحسان، ليس من رد الإحسان أن تحرج الشخص الذي أظهر لك إحسان ومعونة فتحرجه بالمطالب فوق طاقته، وتقيس في نفسك أنه ما دام أحسن لي في كذا وكذا فهذه بوابة الخير التي لا انقطاع لها، وليس الرب الأعلى هو مكلف ولن يتكلف بالإحسان لك ولغيرك إلا بإيش؟ بما يستطيع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء النص بتحريم، شوف، تحريم مكراهة إحراج المؤمن. تعرف أن شخص دكتور طبيب في مستشفى قريبك، تعرف يتعامل معك المعاملة الفلانية في غير نظام، قد يفصل وتأتي تنظر بعين واحدة وتعرف أنه رجل كريم ويحرج ولا يقول لا، فتأتي كما يقال بالعامية تزن عليه وتكرر عليه وتحرجه إلى أن توقعه في الحرج. إحراج المؤمن مكروه ولا حرام؟ مكروه، يقول واحد منكم، ها، في كلام ثاني؟ إحراج المؤمن محرم، ما الدليل؟
إحرجه،
صحيح، في الضيف، أن يقيم عندك الضيف. قال النبي: لا يحل أن يثوي عند أخيه، يصير ضيف عنده حتى يحرجه، حرام أن يحرجه. إذن العلة هي ما هي؟ إحراج. قال لا يثوي الضيف عند مضيفه أو عند من ضيفه، يثوي أيام وأيام وأيام كما أخبرني البعض. قال هناك أناس يعني يمكثون فترة طويلة، والإنسان عنده أعمال خاصة به، عنده أعمال خاصة به فيحرجه، لأنه لن يقول له أستأذنك أن تدعني لمهام عندي إلى آخر، لن يقول لك في الغالب. فقال النبي لا يحل، ما قال يكره أو أنهاك، لا يحل أن يثوي عنده فيحرجه. فنأخذ الحكم هذا عام، لأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، فلا يحل أن نحرج من أحسن إلينا بمزيد، مزيد لا يستطيعه، بل نتلمس قدرته والعرض عليه برفق وحسن الظن فيه، ولا نكون كأهل الجاهلية الأولى الذي قال قائلهم ولا تعتذر بالعدم. لا إله إلا الله، أنا والله أبيك تتوسط لي، ولدي بيشتغل عندكم، ما عنده وظيفة، فإذا حطيته على شكل يعني غير نظامي أفصل، ما عنده وظيفة، قل لا تعتذر بالعدم، خلاص وظف وحتى لو تفصل. هذا كلام أهل الجاهلية الأولى، إنه لا يجوز عنده ما أحد يعتذر بالعدم مطلقا. فقال قائلهم من أهل الجاهلية ولا تعتذر بالعدم، عل الذي طرى يظن أن لنا مالا فيوسعنا ذما. لا إله إلا الله، يظن. طيب سوء الظن من أخلاق أهل الإسلام والتوحيد ولا أهل الجاهلية وعباد غير رب العبيد؟
جاهلية
هم اللي يسيء الظن. يقول لولده إياك إذا نزل عندك أحد تقول والله ما عليش يا، أو طلبك أحد تقول لا والله ما عليش ما عندي، لا لا سوي أي شيء، يسرق، احرج نفسك وسدين من الناس واعطيه، مو صحيح هذا يا أخي، هذا أخلاق أهل الجاهلية. أهل الإسلام يعذرون، الله يحب العذر سبحانه، أحب ذلك يقبل التوبة عن عباده لا إله إلا هو، ما في أحد أحب شيء من العذر من الله كما جاء في الحديث. فإذا كان الرب الأعلى العظيم شديد العقاب يقبل العذر، فمن أنت لا تقبل العذر؟ قيل لا يقبل العذر إلا جبار، لا يقبل العذر. نعم. فإذا من رأيته محسن فأحسن أنت إليه في مطالبته برفق مع إحسان الظن به إذا عدمت نفعه، أحسن الظن، قل ما يستطيع إلى آخر، لا تقول هذا شحيح بواسطته، شحيح بماله، شحيح، ما يجوز. الأصل براءة المسلم وحسن الظن فيه، أخلاق الجاهلية وما يؤذل الشياطين سوء الظن في أهل الإسلام الآدميين ليوقع الشر بينهم والفتنة وسوء الظن والفرقة. هذا المعنى ترى مهم انشروه، لأن الشيطان للإنسان بالمرصاد يغويه ليفتنه عن الحق، فمن فتنة له إساءة الظن في الأخ إذا ما أعانك في شيء، كما أن على الأخ إذا يستطيع عين لا يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس، عليها لا يقصر أيضا، وهي أمان، أول ما يطلب منك أخوك شيء ترى أمانة. أنا أعلم أن البعض يشح يقول أخوه أنا ما أعرف بظرف صعب أرسل لي دين إذا عندك، عنده ما يبي يعطي، شحيح، هذا الشح مبطي، يقول والله ما عندي، كيف يا أخي تنكر نعمة الله عليك وانت عندك تقول ما عندي؟ لازم يا أخي. أو يطلب منه الأهل شيء، يطلب منه نوع من الأغذية من الشيء يستطيعه ولا يأتي به، ليش؟ ليش؟ بخلا، لا لا يبخل. فعلى الأول أن يرفق ويحسن الظن، والثاني أن يعطي ولا ينفي نعمة الله عليه بقوله ما عندي شيء، سبحان الله، تنكر فضل الله عليك وما أعطاك. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ف فحدث، كأن الآية فلا تحدث وانكر نعمة الله، لا لا تقول ما عندي، قل والله أنا في يعني هذا الباب حاليا لا أستطيع أن أؤدي، المهم لا تنفي نعمة الله وتقول كلمة ما عندي، خلك إنسان معترف بفضل الله عليك، مسلم صادق، لا تنفي النعمة تقول ما عندي. نعم قول الله منعم علي، ولكن كيت وكيت من الأعذار التي يعتذر الناس بها بعضهم لبعض من غير أن يجرحوا بعضهم بعض، ولا ينفون أيضا نعمة الله عليه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، الآية. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي هذه الوصية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم فصلت لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن.
طيب الشيطان هل يخرج من قوله ادفع بالتي هي أحسن؟ اشتد عليك الشيطان بوسواس فداري، هكذا صحيح؟ نعم الشيطان مستثنى، فإنه لا يدفعه إلا التعوذ منه. أما الشيطان البشري من أهل الإسلام أو ممن بلغ من العناد مبلغه واستعصى عليك واستمر في جهلي عليك وسوء الظن بك ورشخك بالتهم يعني، حينئذ ليس لك سبيل إلا أن تأمره بالمعروف وتتغاضى وتدفع شره بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا هذا في من استعصى عليك من الإنس، أما الشيطان الجني فليس له إلا التعوذ والذكر ومجاهدة النفس على ترك طاعته، نعم، وخنسه بالاستعاذة منه. ولذلك ينهى الشخص أن يسب الشيطان، لأنك لا تبطل مفعوله بسبه، وهو يشغلك عن الاستعاذة منه بسبه. فالنبي عالج مثل ذلك فقال: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. وهذا بخلاف ما يصنعه البعض، إذا رأى احتداما وصداما بين رجلين رفع عقيرة صوته بقوله: يا جماعة يا جماعة إلعنوا الشيطان، وإذا بهم بعضهم يخالف الرسول ولا يشعر، حرك رأسه ذات اليمين والشمال كأنه أنزل عليه علم قائلا: الله يلعن إبليس، الله يلعن إبليس، يا أخي ما تزيد الأمر إلا شر، أنت خالفت الرسول. فالرسول قال: لا تسبوا الشيطان، لأنه يشغلك بالسب من مسبة عن التعوذ منه، حيلة فلا تطعه فيزيد الشر شرين، لا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا ابتداع، أن يخنس الشيطان عند النزاع بلعنه ومسبته. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أنه استب رجلان عند النبي حتى إن أحدهما ليكاد أنفه يتمزع من الغضب، غضبان مرة ويخاصم كذا. بعض الناس تحمس وقت الخصوم تنتفخ أوداجه ويأشر وربما يكسر. الحمد لله الذي عافانا، صلى الله يعافينا وإياكم. فقال النبي حينئذ: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هي الكلمة؟ لو قال الله ينعن إبليس، الله يخزيك الشيطان، هذه الكلمة ولا فيه كلمة؟
أعوذ بالله من الشيطان
أعوذ. يصادر هذه الكلمة الأخرى الذي قالها النبي الشيطان نفسه بالناصح يوسوس له، يقول صح من العنوني. من أجل يبقى الاستدام والحدام، فهمتم؟ فيقول لهم بدل ما قال النبي أو أرشد ذلك الرجل وعالج كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تنزل ماء بارد على قلبه فيعقد لسانه عن تمادي في الغضب. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعصم إن شاء الله. لا، تجد البعض الله يهديه يلعن إبليس، الله يخزيك شيطان، كل هذا ما ينفع. وفي الحديث إن العبد إذا يعني تعثرت دابته فقال تعس الشيطان، كبر الشيطان حتى صار كالبيت، فإذا قال بسم الله صغر حتى كان كالذباب. إذن الذكر هو الذي يصغره، والمسبة هي الذي تنفشه وتكبره، لا فائدة من مسبته. فقيل للرجل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله يعني الشيطان، فقال لست مجنون، ليبين لكم الغضب وش يسوي. حتى مقام الرسول إيش هذاك الرجل من غضبه نعم لم يعتني به. وذلك أقترح عليكم إذا شفتم واحد غضبان نعم إياك أن تلقي على لسان الكفر، انتبه احترس، وتتكلم معاه في أمر الدين كن كمن يمشي على حبل، انتبه. ما تجيه غضبان يقول إيش تقول هذا يخالف الرسول، ومن شدة غضب ما يدري اللي يقول بلا رسول بلا كلام، استغفر الله المستعان، سبب في كفر يا أخي، اتركها خليه يتعود بس الشيطان. نعم، يعني لو قال كلمة لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كسبان، لأنه أقصى شيء بيقول لك أنا من المجنون مثل الرجل ذاك. لكن لما تقول له ترى الرسول وربما جاله الشيطان وزين له إنه هذا يعني ينقل لك كلام مو بصحيح عن الرسول، فحينئذ يعني ينفي كلام الرسول هو حق غضبان، فتوقع في مشكلة. فلا تأتيه غضبان تتسبب له في الردة عن دينه، صحيح؟ كن حكيما في ذلك. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. إذن سد الذريعة في مسبة الله ومسبة الدين، فمن الذرائع أن تأتي الغضبان وتذكر بشيء يضاد ما هو بصدده من الغضب ويصغره باسم الدين، وتكون معك حق، لكن دريع ليش؟ ليأتي ما هو أشد من منكره الذي فعله وغضب من أجله، ألا هو الكفر. احترس واحذر. نعم، لا هذا ليس فيه هذا مناسب، لأن النبي هنا ما غضبها، النبي نصحها. ولا نوقف النبي مقام النبوة، هذا المقام لا ما يصلح هذا الاستدلال. نعم،
قال رحمه الله: فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك، وقال ابن جرير في تفسير قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته، فاستعذ بالله. يقول: فاستجر بالله من نزغه، إنه سميع عليم، أي سميع لجهل الجاهل عليه والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقال عبد الرحمن بن زيد:
الإنسان يقع في شجار مع زوجه طبيعي، يعني ما يخلو منه بيت إلا ما رحمه الله، ومع صاحبه في العمل ومع جاره، بل أعيانا عياذا بالله مع والده أو والدته، وهذا أعظم ما يكون. كيف يعرف أن الآن ما يملى عليه في الشجار من كلام من الشيطان، وليس هي فكرة حسنة وأسلوب قويم وعلم مكين في النقاش دل عليه هو من نزغات الشيطان؟ كيف يعرف يا أخي؟ أنت الآن تعرفون فيه الله، أنا أعجب من المهندسين الإلكترونيين هؤلاء اللي يسوون قصص أفلام كرتون. حنا صغار نشوف المخرج النصراني السينمائي لأفلام كرتون يصور الشيطان أحمر اللون، له قرنان، ذو وجه مشوه مخيف، ويمسك بشوكة ويوسوس. فهل اليوم أنت إذا وسوس لك الشيطان يعني صوره تراه على هذه الصورة يوسوس لك، ولا شيء في الداخل؟
شيء في الداخل،
إذا ما تراه، ما تراه. لو كان صديق سوء وتكلم الباطل رددت عليه، لكن شيء في الداخل يختلط عليك الأمر. هذه هي الفتنة من الله والتمحيص لك والامتلاء لك يا ابن آدم، أنك ما أنت قادر تفرق ما يحيك في نفسك من فكرة واتخاذ قرار. أهو لما تملك تأمرك بخير وتعيذك من شر، أم لما الشيطان تعيذك أو تأمرك بشر تنهاك عن خير، أم هي فكرتك أنت الذي قررت؟ ها، فكيف الحل حينئذ للكشف؟ هل هناك في الصيدليات مثلا، نعم، صيدليات الطب النفسي، قلت جهاز يبين لك وسوس الشيطان؟ يعني كانت وسوس الآن فكرة تدور أحمر من الملك، أو فكرة حسنة، فكرة حسنة أصفر من الملك، أخضر جهاز معك مثل جوال، أحمر لا ما بي، أعوذ بالله من الشيطان. في أجهزة هكذا تباع؟ ما في. طيب وش الحل؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فقط فقط التقوى. نعم اتقوا الله، لكن اعطف الخاص بعد العام في التقوى لينجلي الأمر. ما هي مفردات التقوى اللي ركز عليها؟ اتباع النصوص. كيف النصوص يوحى، توحى إلينا حتى نتبعها؟ اللي وراء طالب العلم، إذا طلبت العلم فرقت، إذا لزمت بث مباشر تسمع 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 علم. الآن تأتي المرأة لأسلوب في مناقشة أمها، تأتيها فكرة، أمك ما راح تنزجر عن هذا الظلم عنك إلا إذا رفعت صوتك عليها وريتيها أني أنا يعني من لقمة سائغة زي أخواتي، أنا أوريكي. الآن هذا الآن إعاس في الداخل، تبدأ عادة البنت ترفع صوتها لما تناقشها وتبكتها، هذا الآن معنا معك، الدليل معها والحق معها، هذا الآن
لم يأتي في نفس البنت تناقش أمها وفي الآخر الزمان تلد الأمث ربتها. الآن داعي شيطاني ولا فكرة حسنة ولا لمة ملك؟ ها مثلا
رد على الأم.
مش رد على
الأم. لا الرد على الأم يعني
صنف يا رجل، مش تعيد الكلام. داعي شيطاني.
لا أنا أسأل إيش.
أي داعي شيطاني، لأن صنفنا نقول إما داعي شيطاني أو كذا، فاختر واحدة. هذا داعي شيطاني حينئذ. طيب كيف عرفت هذه البنت ان الان هذا؟ فتوقفت فجاه قالت اعوذ بالله من الشيطان، عرضت ما تفعلها او ما قررت تفعله مع الام عندما تناقشها على العلم، فذكرت ان في اخر الزمان تلد الام ربتها وتصبح البنت كالسيده على امها، تنفخ عليها وجيبي ودي، وهي كانها سيده والبنت خدامه او الام خدامه خادمه. فخافت البنت لان سمعت درس، حضرت درس، حضرت دوره علميه، حضرت اسمه ذا كتاب قرأته، فالمعلومة ذي خلتها تسكت وعرفت من الشيطان، فصارت تكلموا بالخطاب الحسن. ليش بكلام إبراهيم؟ درست في سورة في 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 في, في القرآن كيف إبراهيم كلم أباها المشرك، مو بس الأم اللي غلطت في مسألة دون الشرك. فالشرك يا أبتي ما تسمع كلام الحسن. إيه فهمت الفرق الآن؟ نعم. جيت يوم من الأيام في الحج، الحج، وناقشتوا وين تحطون خيمتكم في مزدلفة. مزدلفة تعرف الآن مهي مثل منى أبنية، فهذا قال هنا، واحد قال لا هنا، قال لا إذا حطيناه هنا شوف الآن هذا مجرى باص يصحون الساعة 12 في الليل، خلينا على الجنب وننام. هذا داعي فكرة حسنة ولا داعي شيطان ولا فكرة حسنة دلت عليها الواقع والتجربة؟ لا هو مش دخل الشيطان. إذن يمكن أن تعرف الإعازات اللي في نفسك والقرارات اللي بتتخذها بعرض عملك على العلم. فإذا ما عندك معلومات لن تفرق يا أخي، يلتبس عليك الأمر فتظن ما ليس بحسن أنه حسن، كما قال الناظم يقضى على المرء في أيام في محنته فيرى ما ليس بحسن أنه حسن، تنقلب الأمور. وخذ مثال على ذلك ما حصل لقوم نوح، استدرجهم الشيطان لفكرة ظنوهم ممتازة وظنوها فتح من الله ربما، وأن يصوروا في أنفسهم هذا جوا، يصور المشايخ ومن أحبوهم ود وسواع وغير ويعوق صور، صور يعني أصنام، ويسموها بس ما يجعلوه في مجالسه. الآن أنا أقطع لواحد من قوم نوح، من قوم نوح عليه السلام بيننا الآن، أقول له إيش كانت؟ أقول والله رأيناها فكرة حسنة. ليش؟ تجاهلهم، لأنه بدأ يتنسخ العلم، ما عندهم علم يعرضونه فيقول هذه ذريعة، نقطع الذريعة ما نصورهم نبتدع في ديننا، ما عندهم علم فسووه، خالفوا العلم لجهله وظنوها فكرة حسنة، مع أنهم كانوا صالح يعني صالحين، فيهم صالحين كما قال النبي أو ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فهم على الإسلام قوم نوح، لكن مع الجهل ظنوا صناعة الإسلام واتخاذ القرار في ذلك أنه خير، الجهل، فاتبعوا أهواءهم بجهل ثم صوروا أصنام، فكانت النتيجة عبدوها. لو كان عندهم علم سدوا الذريعة، ما سووا أصنام، صحيح؟ ما في علم. فلما تنسخ العلم عاد عبدت. إذن إذا تنسخ جزء من العلم تظهر البدع، وإذا تنسخ العلم الكلية يظهر إيش؟
الشرك.
الشرك في آخر الزمان يموت العلماء يظهر الشرك، قبل موت العلماء ويبدأ يخف العلم لقلة العلماء تظهر البدع، ثورات والقيام على ولاة الأمر والانتساب لإخوان تبليغ إلى آخره، ما يستحكم الأمر. فإذا مات العلماء نسأل الله العافية تعود عبادة الله العزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعني يقبض العلم، وقال من قبل وذكر من آثاره أن تعبد مرة أخرى اللات والعزة، بعد النبي طهر الأرض منها بفضل الله ثم دعوة المباركة
وترجع عبادة اللات نفسها والعزة. وإذا بك تقول يعني صور لي مثال كيف ترجع عبادة اللات والعزة. شوف في العالم ما في أجانب يبحثون على الآثار صحيح؟ يجيبون أثر ويقرونه بالإنجليزية إنه هذا اللات ويصادرون المناطق العربية يقول هذا اللات بقي تراه كان يعبد وترجع العبادة. المهم أي سبب ترجع عبادة اللات العزة بعدها. لو في علماء ذاك الوقت لقالوا لهم لا حرام ما يجوز ترى هذا كان يعبد من دون الله. ما في علماء يموتون فيموت التوحيد يموت عفوا العلم بالتوحيد فيظهر الشرك برب العبيد. هذا يدل على حاجتنا دائما للدروس والعلماء دائما لا نغيب عنها ولا نتهاون بحضور الدروس حتى نتحصن من الشرك والكفر بالعلم ونتوفى ونحن مسلمين ونحن مسلمون. اقرأ بك شيء.
قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزلت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال صلى الله عليه وسلم: يا رب كيف بالغضب؟ فأنزل الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له: فقال: ما بي من جنون وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل
إما بالغضب
أو غيره
غضبي أو
غيره
غيره، لأنه معطوف على
مجرور
مجرور فيأخذ حكمه تابع له. نعم.
قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الآية والعياذ معناه الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. وأما الملاذ ففي طلب الخير كما قال أبو الطيب الحسن بن هانئ المتنبي في شعره: يا من ألوذ به فيما أمله
وأمله
ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره.
لا يجبر الناس
عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره.
نعم. فهذا يعني إذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيما قيل، فهذا ينبغي أن يكون لله، فهو الذي يلاذ به. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وفي قبره قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، فاللوذ أو الاستعاذة به واللجأ إليه كفر شرك أكبر. فلننبه حينئذ أن لا ينشر الإنسان مثل هذه الأشعار التي فيها ذكر لما كان النبي يحذر منه أمته، ويقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. يعني يقول عبد الله ورسوله: سبحان الذي أسرى بعبده. ما قال. والصوفية الآن يجعلون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات الإلهية. نعم. فيقولون في موالدهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله. فما جعلوا لله شيء، الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي الآخرة، فما لهم في الآخرة من نصيب. بل الكافر المشرك ليس له نصيب من الدنيا ولا الآخرة من جهة
أن أحسن شيء في الدنيا ولو كان الرجل فقيرا ولو كان الرجل معدما، راحة البال وطيب العيش وسعادة القلب وبهجة وسروره، والكافر يحرم من ذلك ولو كان عنده أموال لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى. فما دام أنه على كفره فإنه سيبتلى بضيق الصدر فيجعل عليه حرجا كأنما يصعد إلى السماء، وهذا هو أعظم مطلوب لمن أراد الدنيا، راحة القلب وهناء العيش. نعم، فإذا سلب ذلك فسبب سلبه إعراض عن دين الرسول. من أعرض عن دين الرسول بالكلية نال الضيق بالكلية، من أقبل على دين الرسول في التوحيد والصلاة وأدبر في أمور هي ضمن مجتهى أعرض، فبقدر إعراضي عن دين الرسول في معاملة الأم مثلا ترك برها، في معاملة المالية يشتغل بالربا والبيع المحرم، فبقدر إعراضه عن دين الرسول في البيع والشراء والتعامل وغير ذلك يكون ضيق صدره وعطب عيشه وحيرة قلبه. نسأل الله أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. لا يكون الرجل مهتدي بمجرد أنه تعلم، فاليهود تعلموا وطلبوا العلم، لا يسمى الرجل مهتديا عند الله حتى يطلب العلم مخلصا لله ثم يعمل به ويصبر ويجاهد نفسه ويجاهد هواه ويتعوذ من شيطانه ويتذكر سوء عاقبته إن خالف مولاه الذي خلقه فسواه. فحينئذ بمقدار إقبالي على دين الرسول من أذكار الصباح والمساء ومن قراءة القرآن ومن طلب العلم ومن طاعة الوالدين طاعة ولي الأمر إلى آخره، بإقباله على دين الرسول يكون انشراح قلبه وبهجة فؤاده وحسن عيشه وطيب نعم وطيب نفسه. انتهى؟
نعم.